إلى المواجهة الكبرى بين إيران وإسرائيل، وهو ما لا يتمناه الجميع كما أظن.
موضوع البحار وعسكرتها من مضيق هرمز إلى قناة السويس والبحر المتوسط، إلى أي مدى يشكل نقطة قوة لإيران تحديدا؟ هي تسيطر على 2 من أصل 3.
أظن أنها يمكن أن تسيطر بالنار على تلك المضائق، ولكن كقوة عسكرية لا يمكن مقارنة البحرية الإيرانية بالبحرية الأطلسية. وهنا أذكر محورين. المحور الأول، أثناء الحرب الخليج الثانية مع العراق حاولت البحرية الإيرانية تحدي الأمريكيين، وكانت هزيمة ساحقة للإيرانيين لفارق التكنولوجي. الآن ولدينا عدة دراسات في هذا الموضوع، هناك قواعد عسكرية أطلسية في جيبوتي، وحتى الصين لديها قاعدة كبرى في جيبوتي. روسيا دراستي الأخيرة لديها تعاون بحري بين البحرية الروسية وإريتريا، فهناك عسكرة للمحيطات. إيران لديها دور هنا، ولكن لا يمكن مقارنة البحرية الإيرانية المتفوقة ربما إقليميا، ولكن صحيح. لا يمكن أن تقارن بالبحرية الأمريكية أو البحرية الروسية أو البحرية الصينية. أما بالنيران بالتأكيد يمكنها أن تغلق المضائق بالنيران بالصواريخ البلاستية والصواريخ الكروز، يمكن
تهدد. ولكن تهدد حركة أنصار الله هدد
وتؤذي
تماما
وتؤذي بالتأكيد.
طيب دكتور، بما أنك حسمت أنه سيكون هناك رد، هلأ عم بقرأ تقارير أمريكية صدرت صباح هذا اليوم بتوقيتنا، يعني تتحدث هذه التقارير أنه الضربة قد تكون نهاية هذا الأسبوع، يعني كما انتظرت إيران تنتظر إسرائيل، وهيدي فيها العامل النفسي اللي تحدث عنه بنيامين نتنياهو بالساعات الماضية. ولكن هذه التقارير تركز أكثر من الجانب الأمني والعسكري على الجانب الآخر السياسي، وأنه قد يكون هناك تحالف جديد في مواجهة إيران بدأت ملامحه من خلال هذا التحالف فرنسا بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل. إلى أي مدى اليوم بالسياسة تعتبر نقطة كبيرة، ولا هي للهروب من الرد العسكري؟
أظن نوعا ما للهروب من الرد العسكري الكبير. أنا متأكد نحن نلعب ضمن القواعد مع تجنب الخطوط الحمر الكبرى. تحالف لا شك موجود، ولا شك أن القوات البريطانية والفرنسية والقاعدة البريطانية في قبرص كان لها دور كبير، إضافة إلى القواعد الأمريكية في القنيطرة والدرعة السورية شاركت في التصدي، وكان الكمين الأكبر للمسيرات الإيرانية فوق الأراضي الأردنية. رغم أنه الغريب أمر العرب أنه يقولون أنها مسرحية، ولماذا شاركت بها إن كنت تدرك أنها مسرحية؟ فهنا تتعدد العوامل. الحديث عن هذا التحالف حصل معي بعد حرب غزة، تحدثنا عن المراكز البحثية، كنت في اليابان وتحدثوا، لم يجيبوا سيرة إيران كإيران، ولكن أظن السفير، لا أظن، متأكد أن السفير الياباني السابق في البحرين تحدث أن لو تطور التدخل الحوثي فأن بعض الدول العربية ستقاتل مع الأمريكيين والإسرائيليين إلى بمواجهة الحوثيين. فقلت هذا ليس منطقيا، للأسف ربما أنا كنت مخطئا. حتى صار الحديث عن لبنان، إن لو تدخل ربما سيحدث هذا التحالف الذي تحدثت حضرتك عنه بوجود قوى إقليمية وعالمية. أظن أن الغرب يخطئ، الغرب لديه مراكز بحثية أكثر من رائعة، وليس حكم فردي، ولكن ربما المحافظين الجدد الذين يتحكمون ليس لديهم المعرفة الداخلية والعميقة بالفكر والميول العربية، فسيدعون العسكري العربي أمام صراع نفسي. فكيف يمكن لطيار عربي أن يدافع عن الأجواء الإسرائيلية؟ أظن أن هذا التحالف أمريكا أذكى من أن تخوض تلك المرحلة الجديدة من هذا الصراع، وخصوصا أن الجميع يحقق أهدافه حتى الآن في تلك المنازلة بالنقاط.
يمكن القول بهذه النظرية ويمكن الذهاب باتجاه آخر كما نعم. قالت الأردن أنها تدافع عن أمنها الجوي أو أجوائها أمنها القومي حين تصدت، وقالت لن نسمح لا لإيران ولا لإسرائيل، هكذا صرحت نعم. في الوقت الراهن لم تسمح لإيران
نعم.
إذا أردنا الحديث جغرافيا نعم. بالجغرافيا العسكرية
نعم.
فإن إيران محاطة من كل الاتجاهات بالقواعد الأمريكية صح. تحديدا، لن نتحدث عن البريطاني في البحرين نعم. وما إلى ذلك نعم. وصولا إلى جيبوتي كما تحدثت نعم. والقاعدة الإسرائيلية في جيبوتي أيضا،
وفي أذربيجان
وفي أذربيجان نعم. وفي باكستان وفي الخليج العربي
نعم.
كيف لإيران؟ أنت هل هي نقطة إيجابية أم سلبية بالنسبة لإيران أن لديها كل تلك النقاط لتستهدفها إذا ما تصاعدت الحرب، أم العكس؟ سنجيب عن هذا الموضوع ولكن بعد فاصل.
تستمعون لإذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا من جديد. في نصف ساعة الأخيرة من هذه الفترة الصباحية كنا قد طرحنا على الدكتور حبيب بدوي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، نجدد الترحيب بك أولا.
أهلا وسهلا.
تحدثنا عن القواعد الأمريكية التي تحيط بإيران، هل هي نقطة إيجابية لإيران أم سلبية؟ كسرت الأهداف حولها أم حوصرت بالبحرية والأسلحة الأمريكية؟
أظن انطلاقا من قوتها الصاروخية فهي لصالحها، فيمكن تستهدف لا سمح الله بعض الدول العربية كالمملكة والإمارات والبحرين، وكذلك يمكن تستهدف أذربيجان كما ذكرنا، إضافة إلى يمكن تستهدف القواعد البحرية الأمريكية المنتشرة في الجزر، وهناك نسيت اسمه، هناك أهم قاعدة بحرية أمريكية موجودة في المحيط قرب السواحل الإيرانية، كذلك يمكن أن تستهدف القواعد الكثيرة الموجودة في جيبوتي، فهذا أظن يفتح أمامها الخيارات لاصطياد الأمريكيين متى شاءت، وهي بالنهاية معرضة للهجوم عبر البحرية الأمريكية والغواصات الإسرائيلية وهي مستهدفة، فأظن أن هذا لصالحها وليس في عدم صالحها، وخصوصا مع قوتها الصاروخية المتنامية.
دكتور، انطلاقا من اللي عم تتفضل فيه واللي حكيناه بأول جزء من الحلقة واللي بلشت فيه حديثك، هل يمكن القول اليوم أنه منطقة الشرق الأوسط تعيش مرحلة ما بعد الخروج الأمريكي أو ما بعد الضعف الأمريكي، لأنه الأمريكي يريد أنه يكون عنده يعني تفضى أكثر للملف الصيني، النفوذ الأمريكي عم نشوفه يتلقى ضربات عدة بالشرق الأوسط، فيها مبالغة هذه النظرة والقراءة؟
هي نظرة واقعية ولكن مع المبالغة. أمريكا نفسها تحت الدين للصين، وهي في مواجهة تجارية كبرى مع الصين. أمريكا ما زالت قوية ولكن لم تعد القطب الوحيد في العالم، هي تريد أن ترتاح من موضوع الشرق الأوسط، وجاء 7 أكتوبر ليخربط تلك المخططات. كنا أمام التطبيع وأن تصبح الأمور أكثر هدوءا بالشرق في ظل سيطرتها والتحالفات التي تبنيها. ما حدث لخبط كل الأوراق، ولكن أمريكا حتى الآن حتى في الاتصالات الإيرانية الإسرائيلية في تلك المنطقة، أمريكا نوعا ما هي الحكم المدوزن للأمور لصالحها لتبقى. أمريكا في مرحلة الأفول، ولكن أمريكا ما زالت هي القوة الأكبر اقتصاديا وعسكريا في العالم. نتحدث عن التحدي الصيني، ولكن الصين ليست متطورة عسكريا، يعني هي تقوم بتقليد بعض الأسلحة الأمريكية، ولكن الإرث العسكري هو من الاتحاد السوفيتي السابق. عندما تحدثنا عن إيران لديها بعض طائرات الميج 21 و 25 اللي أخذتهم من العراق، تحديث السلاح الجوي الصيني هو من طائرات الميج 17 وميج 21، يعني تقنية الخمسينات وليس الستينيات. ولكن نحن أمام حرب، ربما الاقتصاد أهم من العسكر، الاقتصاد أهم من العسكرة، لذلك الصين هي القوة الاقتصادية الكبرى عالميا. أمريكا تشعر بهذا التحدي، ولا شك هناك موضوع استبدال الدولار في التعاملات العالمية، فعندما طرحت فكرة أن اليوان يصبح هو للمبادلات أمريكا هددت، وعندما كتبت بعض المقالات في هذا الموضوع طلب عدم توسع في تلك الأمور، رغم أن صاحب بلومبرغ ونيوزويك تحدثت عن ذلك الموضوع، ولكن كان يفضل أن لا يكتب عنه باللغة العربية أن المملكة العربية السعودية قد تستبدل الدولار الأمريكي باليوان. كما تحدثنا عن خطوط حمراء إيرانية وإسرائيلية، الدولار هو خط الأحمر الأمريكي. أمريكا مستهدفة، الصين تكسب بالنقاط، الصين أيضا تحارب الأمريكيين بالنقاط، وحتى الآن لا شك أن الصين تكسب بالنقاط، حتى روسيا في ما تحققه على الأرض تكسب بالنقاط في مواجهة الأمريكيين والأوروبيين.
يعني يمكن القول أن أمريكا باتت مستهدفة في اقتصادها، ولدى الصين القوة اللازمة للضغط بهذا الاتجاه. هل يمكن الذهاب باتجاه المناوشات التي تحدث، وآخر تحالف بين كوريا الجنوبية، اليابان، الفلبين، وأيضا تايوان في بعض الأحيان،
تمام،
موجه نحو الصين ليس فقط عسكريا وإنما سياسيا واقتصاديا أيضا في محاولة لمحاصرة الصين؟
بالتأكيد هناك التحالف الرباعي، وهو الآن توسع إلى سداسي، وهنا ربما قد أمدح الدول العربية أنها اهتمت بموضوع الأندو باسيفيك الياباني الذي يواجه البيلت أند رود الصيني. هناك اهتمام بداية من السعودية ومن قطر للدراستين بالموضوع، يريدون أن يعرفوا ما هو الأندو باسيفيك أو استراتيجية المحيط الهندي الهادئ، وهو الهدف الأول هو مواجهة الصين بدعم الهند. قبل أن تتطور الأمور كان هناك رهان غربي على الهند كند للصين،
ممر الهندي باتجاه أوروبا،
ولكن الأمور تختلط. ما حدث في الشرق الأوسط زعزع العالم، فهناك عدة خطوط. كما بدأت مقدمتك الرائعة، هناك العالم على صفيح ساخن، هناك عدة طرق تلتقي مع بعضها، بينها الصراع في الشرق الأقصى، الصراع في وسط آسيا أيضا، نتحدث عن الهند كمتحدية للصين. أمريكا تريد أن تقصقص جوانح التنين الصيني ولا تدري كيف، ومن هنا كان رهانها على حلفائها في الشرق الأقصى كاليابان وكوريا الجنوبية، ومن هنا أيضا رهنوا على قوة صاعدة هي القوة الهندية، ولكن أظن أن المشروع الآن توقف.
إذا بدنا نحكي عن هذا المشروع الاقتصادي برأي الأمريكي، أو بحسب التحليلات تيمشي المشروع الاقتصادي الممر الهندي الأوروبي، غزة يجب أن تكون خالية من حماس.
نعم.
وشفنا هذا الرصيف اللي عمله الأمريكي، واللي البعض اعتبر أنه هذا نوع من الوجود العسكري الأمريكي لحماية هذه المصالح. اليوم المؤشرات تتجه فعلا في هذا الاتجاه، ولا لا يزال هناك من أوراق يمكن أن يلعبها الفلسطيني؟
هناك مقاربتين. عندما أتحدث مع الخبراء الأمريكيين والدكاترة الأمريكيين والدبلوماسيين الأمريكيين يقولون أن الأمر محسوم. وآخر دبلوماسي قبلته كنت مع سفير ياباني، قال انظر إلى الخريطة، 80% من غزة مع إسرائيل، باقي 20% رفح عندما تريد تدخلها. هذا ما يقوله الأمريكي جهارا، ولكن إذا نظرنا إلى الواقع أين الانتصار؟ ربما تسيطرون على 80%، أين الأسرى أو الرهائن الإسرائيليين؟ أين الانتصار الذي حققتموه؟ ونحن نسمع عن العمليات النوعية للمقاومة الفلسطينية. هناك عامل فلسطيني هو الشعب الفلسطيني، هو الرافض لتلك المعادلة الأمريكية. بنظر الأمريكيين هم منتصرين، وسيمر كل خططهم ستمر، ولكن الواقع الفلسطيني يجيب بلا. لذلك عندما أكتب الدراسات وأحلل، قادر على أن أحلل الصراع، المنازل الإيراني الإسرائيلي، التدخل التركي، إلا الوضع الفلسطيني أنا كباحث عربي أجد نفسي عاجزا عن تفسيره منطقيا، ولا أريد أن أتحدث بالغيبيات، ولكن هناك إرادة فلسطينية تفوق القدرة البشرية. حتى الآن إسرائيل لم تستطع أن تحرر أسير واحد جندي، ما عدا إسرائيل، وواضح أنه كانوا مع عائلة مدنية.
تماما.
هنا انتصار فلسطيني يفوق كل التوقعات. وأذكر أن في دكتور يهودي مراسل القضية الفلسطينية ذكر أن غزة اللي بيعملوا رانينج أنه تقطع في خلال ساعتين، تقطع خلال ساعتين ركضا، وهناك أحدث الأجهزة والأقمار الصناعية تراقبها، وكل تلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتفوق الجوي والتواجد الأرضي، وحتى الآن الشعب الفلسطيني منتصر. هناك سر.
هي الجيش الإسرائيلي أثبت فشله أمام الجيوش غير النظامية، إن كان في جنوب لبنان أو إن كان في غزة. ليس غزة وليدة اليوم، وإنما 2008 2009 2014 2017 الكثير من الحروب. ولكن هذا لا يمنع من أن اليوم غزة باتت ركام. صحيح بأن إسرائيل لم تحقق، ولكن غزة لم تعد غزة المفيدة كما كان يطلق على سوريا أيام تنظيم داعش الإرهابي. غزة اليوم غير مفيدة. من ناحية فشل الممر الهندي الوصول إلى ميناء حيفا، أو كما يقال أن ميناء غزة هو الأساس، لذلك تحاول إسرائيل السيطرة. من جهة أخرى لا تزال الصين ماشية باتجاه معين. إذا ما قاربنا هذين الملفين، هل يمكن القول أن بؤرة الصراع اليوم تكمن في بلاد الشام؟
هنا ننطلق نوعا ما من شعورنا الوطني والقومي، ولكن الصراع الأمريكي الصيني هو على مستوى الكرة الأرضية كلها. يعني حضرتك تحدثت عن الصين، الصين تنتصر في إفريقيا، روسيا الانقلابات الآن في لا أقول انقلابات، هذا التعبير غربي، ولكن عودة الشعوب للحكم في إفريقيا هي بغزل لعودة روسيا والتعاون مع الجامعة. أنا أتحدث أكاديميا، يريدون أن يرسلوا أبنائهم ليتعلموا أيضا في روسيا كما الاتحاد السوفيتي. لا شك أن أحد الجبهات هو الشرق الأوسط، ولكن المواجهة الاقتصادية العالمية موجودة في كل أنحاء العالم. في إفريقيا هناك صراع كبير، في أمريكا اللاتينية صراع كبير، في الشرق الأقصى وفي وسط إفريقيا وفي وسط آسيا صراع كبير. أحد الجبهات هي منطقتنا العربية،
تماما كما كان يحصل في الحرب العالمية الثانية.
نعم، وفي الحرب الباردة، وفي الحرب الباردة. وأظن نحن لا شك أن نحن نعيش الحرب الباردة الثانية، ونتمنى أن يتغير شكل العالم. لم نعد العالم لم يعد يطيق أن يبقى أمام سيطرة أحادية أمريكية. يجب أن يكون هناك أصوات أخرى وخيارات أخرى. الشعوب ليست ممنهجة، التفكير الغربي ليس هو فقط التفكير الصح. هنا أعود أن المفكر الغربي استعجل حتى محاورته بس بعض الأفكار المتطرفة اجتماعيا، أوجد ردات فعل في الشعوب الشرقية. حتى في اليابان هناك إشكالية مع السفير الأمريكي الذي دعا في مرحلة ما لدعم المثلية. أظن أن المفكر الغربي استعجل وتوهم قوته أكثر من الواقع. ونحن نجد أن الشعوب إذا أرادت أن تقاوم فباستعدادها أن تقاوم، ليس فقط عسكريا إنما فكريا وإيديولوجيا. الفكر الغربي ربما وصل إلى الصدام، وهنا نتحدث عن صراعات بين أمريكا والصين وروسيا وكذا، ولكن هناك صراع ضمن الداخل الأمريكي بين ترامب وبايدن، بين ترامب صاحب الفكرة الانعزالية يريد أن تعود أمريكا كمبدأ مونرو بطريقة حديثة، والقيادة التقليدية لبايدن. وأظن أن نوعا ما الدولة العميقة في أمريكا تدعم بايدن رغم أن المؤشرات تشير إلى فوز ترامب لشعبيته بين البيض. هذا الصراع، هناك صراع عالمي، وهناك ضمن أمريكا هناك صراع بين فكرين، من سينتصر؟ وأظن أن نوعا ما المواجهة على الصعيد العالمي سيحددها من سيكون سيد البيت الأبيض القادم.
يعني ترامب يحارب الصين باستخدام نظريتها الانغلاق على الذات حتى بناء المجتمع القوي، يعني هو بعد الاستقلال الصيني بالأربعينيات،
ويريد أن ينغلق، وهو لديه أمريكا أولا. ومن هنا النظرية تقول أن ربما وصول ترامب إسرائيل أيضا ستدفع ثمنه، لأنه قال لليهودي الأمريكي يجب أن يكون ولاءك أول لأمريكا ثم لإسرائيل، هذا ما قاله ترامب.
دكتور، عندما تتحدث عن هذا الصراع بداخل الولايات المتحدة الأمريكية بيبقى في سؤال أساسي، هل تخرج الولايات المتحدة موحدة من بعد هذا الصراع، من بعد اللي شفناه بولاية تكساس، تكاثر التقارير اللي تشير إلى هذه النزعة الانفصالية لدى أكثر من ولاية؟
هنا نعود لي الفكر العربي الأصيل عند ابن خلدون، أعمار الدول. قلنا أمريكا هي دولة عظمى، ولكن كأي دولة عظمى هي في طريقها منطقيا، ربما بعد 100 سنة، ولكن بالطبع نحو الأفول. وصول قلنا أن القوة البيضاء هي لدعم ترامب، أريد أن أركز على محورين. ترامب وصل بعد وصول مش بايدن، بعد وصول باراك أوباما التي أوصلته الأقليات، الأقليات العرقية والدينية والأيديولوجية.
نعم.
في أمريكا الحزب الجمهوري هو حزب موحد، أما الحزب الديمقراطي فهو عبارة عن تحالف بين العديد من التيارات. الغضب الأبيض تمثل في عودة ترامب، وهذا ما وجدناه في صراع الكابيتول. أعود لما ذكرتي حضرتك في تكساس، في تكساس حدثت مواجهة عسكرية عسكرية بين القوات الفدرالية والحرس تكساس، وترامب هو المرشح دعا الحكام الجمهوريين في الولايات المجاورة لتكساس بأن ترسل قواتها لدعم الحرس الوطني لتكساس بمواجهة القوات الفدرالية. فإذا أمريكا كأي دولة في العالم تحمل داخلها بذور الانشقاق، ولا أقول الآن، ربما بعد مئات السنين. وهناك أزمة أخرى كبرى في أمريكا، كما مثلا اليابان تواجه مسألة المجتمع الهرم. أمريكا هناك 17% من الشعب الأمريكي لا يتحدث الإنجليزية، هم هسبانيك إسبان يتحدثون اللغة الإسبانية. تصور الأمريكيين لا يتحدثون الإنجليزية. هناك صراع ضمن ما حدث أيضا في فلويد، الصراع بين السود والبيض الذي تحول إلى نوع من حرب الشوارع بين البيض والسود.
صحيح.
لذلك أمريكا العظمى التي هي الآن عظمى، ولكن كأي دولة في العالم تحمل داخلها كما قال ابن خلدون عوامل الهرم وبدأت تظهر عليها. ماذا سيحدث؟ التاريخ خبرنا في النهاية لن تبقى أمريكا.
السؤال الأهم.
نعم.
يعني شو الأمم لابن خلدون يتحدث عن وصول إلى القمة.
نعم.
وبدء التراجع التدريجي.
نعم.
أو السقوط.
نعم.
وصلت الولايات المتحدة إلى مرحلة السقوط أم لا تزال في الهرم؟
كلا، أكيد 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 لم تصل، لا زالت قوية. أذكركم في ما حدث سنة 1993، صدام بين السود والبيض. الذي حدث هو حرب أهلية حقيقية خصوصا في لوس أنجلوس، الذي ضبط أمريكا هو الجيش الأمريكي وليس الشرطة الأمريكية. أمريكا لديها جيش، ولكن لاحظوا في حرب، أنا لدي دراسة أنه لماذا الشعب الأمريكي رفض حرب فيتنام ولم يتخذ موقفا من حرب العراق رغم أنه له ضحايا. نتحدث عن الشركات الأمنية، عن منح الجنسية للمتطوعين بالجيش الأمريكي كما ألمانيا الآن تعرض على الجميع انضموا إلى الفيلق الأجنبي كما فرنسا. طب نظريا نتحدث، ولا نتحدث بعد يوم ويومين وسنة وسنتين، ولكن إذا حدث هذا الـ العنصر الغير الأبيض في الجيش الأمريكي، لاحظ عفوا في موضوع غزة، انتقد وزير الدفاع الأمريكي لأنه أسود ويتحدث هكذا عن الفلسطينيين. كل المندوبات الأمريكية في مجلس الأمم المتحدة هم من الأفرو أمريكانز، وهم تحدوا ضمن مجتمعاتهم لماذا القرار الذي يستهدف الشعب الفلسطيني يصدر عن الأفريقيين الأمريكيين. فإذا نتحدث عن مراحل تاريخية، ولكن عندما تدخل من لا يتكلم لغتك في جيشك عليك أن تتوقع المستقبل. وأعيد وأكرر، ليس الآن هناك إرادة ضابطة، ولكن حدث الصراع بين القوات الفدرالية والحرس الوطني لتكساس. ماذا قد يحدث فيما بعد؟ في علم التاريخ سيحدث.
متى؟
خسارة ترامب تعزز هيدا الاتجاه، خصوصا انه لوح بحمام دم ورجعوا فسروها انه لا يقصد حمام دم اقتصادي، ولكن خصومه لم يقتنعوا بهذا التصريح من المرة الاولى اللي بيلوح فيها.
ما حدث في الكابيتول يشير الى احتمال حمام دم كبير، ولكن الدولة المركزية في امريكا قوية جدا، ولكن اذا كثر الاسبان في الجيش الامريكي ماذا سيفعلون بعد؟ بالنهاية للأسف كما حدث عند حدثت أزمة الاتحاد السوفيتي، معظم القوميات كلها انضمت إلى جيوش قومياتها. هذا قد يحدث في أمريكا. الجيش الأمريكي ليس موحدا للنهاية يعني، ولكن حتى الآن نحن نتحدث عن نظرة مستقبلية. حتى الأفلام الأمريكية تتحدث عن ماد ماكس، وما ماد ماكس أنه حيحدث الصراع وتتحول إلى كل مدينة إلى دولة.
صحيح.
أو ما بعد الحرب النووية، فأستبعد الحرب النووية، ولكن كأي دولة في العالم بذور الضعف موجودة في أمريكا، وبالنهاية من يهزم إلى أمريكا يعرف ذلك. حجم السرقات في أمريكا، أنا متأكد نحن في لبنان نعيش الخوف. أنا متأكد عشرات أصدقائي ومن أعرفهم يقولون في لبنان يمكن أن نخرج في الليل، في أمريكا في بعض المدن لا يمكن أن تخرج في الليل. فإذا أمريكا لديها تواجه مشاكلها الداخلية، ولكن لا زالت حتى الآن القوة العظمى. صراع بايدن وترامب يؤجج ذلك، عودة العرق الأبيض المصدوم من سيطرة الديمقراطيين سيعجل، متى لا أدري متى، ولكن قادمون.
تحدثت دكتور عن نقطة هامة جدا في موضوع الدولة العميقة التي ترغب ببايدن، نعم. ولكن المؤشرات تشير إلى ترامب. هل يعني أن ترامب إذا وصل إلى البيت الأبيض أنه هزم الدولة العميقة التي لم تهزم في وقت سابق؟
أظن أن ضمن الدولة العميقة هناك كثير من البيض أيضا، فهنا التشتت، هنا دائما لا تلعب بالديموغرافيا ولا تلعب بعواطف الشعوب. الدولة العميقة تريد أمريكا أولا، ولكن تلك السيطرة الغير طبيعية للأقليات على مراكز السلطة في أمريكا يؤثر على الأمريكيين. لا أقول أصل الأمريكيين أصليين، هم الهنود أو القبائل الأصلية، ولكن هناك نزعة عنصرية داخل المجتمع الأمريكي تعود وتنهض. أوباما عفوا ترامب يعززها. وهنا أشير أن أيضا ترامب يغازل الصوت الأسود أيضا، وهناك الكثير من السود بدأوا يتعاطفوا مع الطرح الجمهوري انطلاقا من أسباب اقتصادية وليست عرقية. كما تحدثنا أمريكا في مأزق اقتصادي. ترامب هو متنمر، وهو ربما يريد أن يصل لكي يتنمر على الدول العربية بالأخص والدول النفطية بالأخص، يطلب منهم لمشاريع صفقات أسلحة وهمية بالنهاية تعمل بها اليد العاملة الأمريكية وينعش الاقتصاد الأمريكي. فمن هنا حتى هناك الكثير من اقتصادياً، كثير من الأفارقة الأمريكيين يؤيدون ترامب.
دكتور، بالحديث عن الأزمة الأمريكية وربطها بالاستحقاق الرئاسي، البعض يتوقف أساساً عند شيء بيعتبروه مضحك إلى حد ما، أنه مرشح هناك شكوك بحالته الصحية والذهنية اللي هو الرئيس الحالي، مرشح آخر عليه أيضاً محاكمات جنائية، وبيربطوا هيدا يعني هودي المسألتين بقصة أنه إلى هذه الدرجة وصلت الأزمة الأمريكية. لأنه إذا اليوم إذا ببطل فيه دونالد ترامب وجو بايدن، ما في قدرة على التنافس، ما في أي شخصيات أخرى داخل الحزبين،
وهما عجوزين يعني حتى كبار بالعمر، وحتى يقال هون مع أزهايمر وهيدا مجنون. فهل هنا نتحدث عن الإفلاس الأمريكي؟ هل أمريكا غير قادرة على جلب قيادات جديدة؟ المجتمع الأمريكي يعاني مأزق،
أزمة الأحزاب الجمهوري والديمقراطي،
نعم، وما قادرين يوجدوا بدائل. في أحد اللحظات طرح كينيدي كأحد المرشحين وثم
استبعد.
حتى بقية المرشحين،
يبدو أنه حملة جو بايدن قلقة من المرشحين الوسطيين ومن بينهم كينيدي.
هلا ربما، على فكرة يقال أن حتى روسيا تفضل وصول كينيدي ضمن النظريات، ولكن
رسميا أعلنت أنه ما عنده أي تفضيل بهذا.
بوتين ذكر أنه هو بفضل بايدن لأنه تقليدي وقادر يتنبأ بتصرفاته. بالمقابل نعود للصراع داخل المجتمع الأمريكي، وهنا ربما دليل فقدان، كما الأمم السابقة انتهت، ربما فقدان الشخصيات القيادية مؤشر على هزال نوعا ما في المجتمع الأمريكي الغير قادر على إنجاب قادة شباب جدد.
برأيك اليوم الأوفر حظا ومن سيصل إلى البيت الأبيض بحسب المعطيات التي جرت منذ أشهر وحتى اللحظة، بعيدا عن التأويل فيما سيحصل من هنا لغاية نوفمبر، من الأقرب اليوم؟
كلما تحدث مع أمريكيين يقولون ترامب، الأمريكيين يقولون ذلك وهم أكاديميين وليسوا من يعني محللين، ولكن أظن أن سيكون هناك دور الدولة العميقة لإبقاء أمريكا كقوة صاعدة. ترامب في طرحه ستعود أمريكا لمبدأ مورو جديد والانعزال، حتى وهو يهدد أوروبا إن لم تدفع للحلف الأطلسي فهو سوف يسحب القوات الأطلسية من أوروبا. فلا شك أن الدولة العميقة الأمريكية لديها اتصالات مع شركائها الأوروبيين، بس أؤكد كل من أقابله من الأكاديميين الأمريكيين وأحدثه هناك تفضيل أبيض عارم لترامب.
يعني عاطفيا هم يريدون ترامب ليس سياسيا واقتصاديا، عاطفيا تتحدث هنا.
عاطفيا عنصريا أبيض، ولكن كما ذكرت هناك بعض الأفارقة يؤيدونه لأنه وعد بتنشيط بفرض التعريفات على الصين وبأن تعود للسيارات الأمريكية الشفرولي والدوج مكانتها.
يعني يدعم إلى إضافية في الولايات المتحدة.
بس خلينا نقول خبر بغاية الأهمية نقلا عن أحدى الصحف الأمريكية، يبدو أنه في اختراق للقراصنة تمكنوا من اختراق وزارة العدل وديمونا أيضا بهذه الأثناء. طبعا هذا الخبر رح يتابع أكثر
بالفترات القادمة
حلقات المقبلة وبأيضا المواجز الإخبارية. بدنا نشكرك كثير دكتور بدوي حبيب بدوي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية، على حضورك معنا اليوم، وأهلا وسهلا فيك.
شكرا لكم.
شكرا لحضورك معنا، إلى اللقاء مستمعينا الكرام في فترة إخبارية جديدة.